الحمد لله مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى أزواجه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم المآب. وبعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع ضيفنا هذه المسائل لنستفيد منها جميعا. ويسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فبادئ ذي بدء في هذا اللقاء نرحب بمعاليه، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يرضى عنك وعنهم.
اللهم أمين والمسلمين. مشاهدين، في كتاب المناسك لازلنا معكم نقطف من ثماره اليانعة، وقد أخذنا ما يتيسر إراده، وقد أنهينا باب محظورات الإحرام في حلقات ماضية. بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة نبتدئ في إحرام المرأة. هل تلتزم المرأة بما يلتزم به الرجل في أحكام الإحرام في الحج والعمرة؟ وهل تجتنب ما يجتنبه الرجل كذلك في هذه الأحكام وهذه المسائل؟ وكذلك ما يجوز لها أن تلبس وأن تجتنب وأن تحرم فيه؟ وكذا، هل يجوز التحلي للمرأة في الحج واستعمال الزينة وما شابهها؟ كل هذا وهذه المسائل نأخذها بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة. فعلنا نبتدئ حول الحديث عن إحرام المرأة، هل هو كالرجل أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الرجل إذا دخل في الإحرام منع من 9 أمور تشاركه المرأة في 7 منها وتفاصله في 2، أولها حلق الشعر، فهذا كما يمنع منه الرجل تمنع منه المرأة، وثانيها تقليم الأظافر، هذا يمنع الرجل منه وتمنع المرأة منه، وثالثها استعمال الطيب، هذا يمنع منه الرجل والمرأة حال الإحرام، ورابعها الصيد، تمنع منه المرأة كما يمنع الرجل، وخامسها عقد النكاح، المرأة لا يعقد لها النكاح، وإلا فهي في الأصل لا تباشر عقد النكاح، لأن الذي يباشرها وليها، ولا تكون وكيلة في عقد النكاح، لكنها لا تزوج وقت الإحرام. كذلك الوطء، فإن المرأة تمنع منه كما يمنع الرجل في حال الإحرام، وهكذا أيضا المباشرة دون الفرج، فإن المرأة تمنع منه حال الإحرام كما يمنع الرجل. يبقى عندنا أمران يقع الاختلاف فيهما بين الرجل والمرأة، وهما أحدهما تخالف المرأة الرجل فيه بالكلية، وهو تغطية الرأس، فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، والمرأة تغطي رأسها ولا حرج عليها في ذلك، ويجب عليها تغطية الرأس إذا كان هناك رجال أجانب. الثاني المخيط، فإن الرجل يمنع من لبس المخيط في جميع بدنه بلا استثناء، وأما المرأة فتمنع من لبس المخيط في يديها وفي كفيها وفي وجهها فقط، بحيث لا تلبس القفازات ولا تلبس النقاب، لأن هذا مخيط يكون على المقدار الوجه أو يكون على مقدار اليد. إذن إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تغطية الرأس وفي لبس المخيط. أما بالنسبة للوجه، فإن المرأة عند وجود الرجال الأجانب تغطيه، على الصحيح أنه يجب عليها تغطية وجهها عند وجود الرجال الأجانب، وقد ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان إذا حاذونا ونحن محرمون سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن المرأة تغطي وجهها بسادل، يسدل على الوجه ولا تغطيه بمخيط سواء من نقاب ونحوه، لأن هذا مفصل على مقدار العضو. وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ومثل النقاب أيضا البراقع، فالبرقع تمنع منه المرأة المحرمة ولا يجوز لها لبسه. بعض الحنفية أجاز لبس البرقع وقال بأن المنع إنما هو للنقاب خاصة، ولكن الصواب أن البرقع يماثل النقاب. النقاب ليس المراد به تغطية الوجه بالكلية، النقاب ما فيه نقب وشق أمام العين، ما فيه نقب أمام العين، فهذا تمنع منه المحرمة. أما إذا جاءت بغطوة كاملة للوجه هذا جائز ولا حرج فيه على المرأة، هذا يسمى سدل الخمار. فسدل الخمار على الوجه جائز للمرأة، ولا يجب على المرأة عندما تلبس هذا الخمار وتسدله على وجهها أن تجافيه. بعض النساء، قد نجد بعض النساء يلبسون شيئا بارزا لئلا يصيب الخمار وجه المرأة، وبعضهم قد يضع خشبة أو أنفا على أنفه من أجل أن لا يصل الجلباب إليه. كل هذا لم يكن في عهد النبوة، كان النساء في عهد النبوة يغطين وجوههن بسادل بدون أن يضعن شيئا على أبدانهن يمنعهن، يمنع الخمار من الوصول إلى الوجه. ومن هنا فالصواب أن المرأة تغطي وجهها بالخمار السادل بدون أن يكون هناك خمار أو بدون أن يكون هناك نقاب أو برقع. وهكذا أيضا بالنسبة للقفازات، فإن القفازات المسمات دسوس أو غيرها التي فيها شكل الأصابع هذه لا تلبسها المرأة المحرمة. لماذا؟ لأنها مخيطة على قدر اليدين، والمرأة المحرمة تجتنب المخيط في الوجه وفي اليدين، فوجه المرأة ويداها بمثابة بدن الرجل، فكما أن بدن الرجل لا يوضع عليه مخيط هكذا وجه المرأة ويداها لا تضع المرأة عليهما شيء من المخيط، وإنما تغطيهما بسادل. ولذلك لا تلبس المرأة القفازات. ويجب على المرأة أن تغطي يديها عند وجود الرجال الأجانب، لكن تغطيها بطرف جلبابها ونحو ذلك، ولا تغطيها بالقفازات. وهذا معنى قول بعض الفقهاء إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني أنها لا تلبس المخيط في هذين العضوين، وليس المعنى أنها تكشف هذين العضوين. وبعض النساء يظن أنها إذا لم تعرف فلا بأس أن تكشف شيئا من بدنها، وهذا فهم خاطئ. لو كشفت إصبعها وهي غير معروفة كان عليها حرج بسبب ذلك، سواء في الإحرام أو في غير الإحرام، فهي لا تبرز شيئا من بدنها خوفا من الله، ليس خوفا من الناس، فتقوم بتغطية البدن تقربا لله وخوفا منه جل وعلا ولو لم يعرفها من حولها، وإنما تغطي جميع بدنها تقربا لله. ولذلك هذا قد يغفل عنه بعض النساء، فعند خروجها وذهابها وإيابها قد تكشف يديها، وهذا خطأ. يجب على المرأة المسلمة أن تغطي يديها ولا يجوز لها كشف اليدين. نعم،
أحسن الله إليك. كذلك بالنسبة ما قلنا أن في النقاب أو البرقع تجتنبه المرأة، بالنسبة للثام يضعه على الوجه هل يدخل فيه أو لا؟
ما كان مخيطا على مقدار الوجه فإن المرأة تمنع منه. واللثام الذي يظهر لي أنه نوع من أنواع النقاب ويماثله، وبالتالي لا تلبسه المرأة، لا تلبس المرأة لثاما في حال إحرامها، تغطي وجهها بسادل عند الرجال الأجانب. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالكمامات، في الكمامة المرأة لا تلبس الكمامة في وقت الإحرام وتكتفي بلبس السادل الذي يسدل على الوجه. أيضا بعد فقهاء الحنابلة يذكرون ينصون أنه لا بأس أن تكون المرأة في المحمل وإن كان فيه تغطية لرأسها وعندهم يمنعون منه للرجل، لكن بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تركب في السيارة المغطاة عندهم ولا حرج فيه. ونحن سبق أن ذكرنا أن الراجح من الأقوال أن الرجل يجوز له أن يدخل في المحمل وأن يكون في السيارة المغطاة ولا حرج عليهم في مثل ذلك.
جميل، أنت ذكرت يا شيخ هذه المسألة، لكن الجوارب دائما يسألون عنها النساء، ناحية الجوارب.
جوارب التي في القدمين هي ليست من اليدين ولا من الوجه، وبالتالي لا حرج عليها في لبس المخيط في قدميها، فتلبس الجوارب وتلبس الكنادر وتلبس جميع ما الخفاف وجميع ما يمكن إدخال القدمين فيه، وهكذا أيضا الفراش الذي يغطى تدخل بدنها فيه ولا حرج عليها في ذلك.
لكن بالنسبة لإحرام المرأة، هل تلتزم نوع معين من الإحرام كلون معين مثلا تلبسه أو كذا، أو مفتوح المجال لها؟
المرأة حال الإحرام تجتنب الزينة في ثيابها أيضا، خصوصا إذا كان سيطالعها الأجانب، لأنها مأمورة أو لأن الشارع يرغب المحرم باجتناب ما تدعوه نفسه إليه من أنواع الزينة. ولكن بالنسبة للتحلي لا حرج على المرأة في أن تتحلى وأن تلبس الحلي، بشرط ألا يكون هناك رؤية من الرجال الأجانب له. إذا كان الرجال الأجانب يرونه وجب عليها أن تغطيه أو أن تخلعه، لأن لا يجوز للمرأة إظهار زينتها عند الرجال الأجانب. بعض الفقهاء قال بأن الحلي الذي يكون محيطا بشيء من الأعضاء يمنع منه، فيمنعونها من لبس الأساور والخواتم ونحو ذلك، والأظهر أن ذلك جائز بشرط أن لا يراها الرجال الأجانب، لأنه لم يرد دليل شرعي بمنعه. وقد ورد عن بعض نساء الصحابة أنهن كن يلبسن الحلي في وقت الإحرام. وأما بالنسبة لوقت وجود الرجال فإنها تغطيه، كما قلنا في حال الإحداد أن المرأة إذا كان عليها ذهب وعجزت عن خلعه فإنها تغطيه لئلا يرى عليها.
بالنسبة لتغطية الوجه، الآن نجد كثيرا من الأحيان في الحج والعمرة تغطيه بغطاء خفيف مما يستبان من خلفه الوجه تقريبا كاملا، هل أمرها بالغطاء الثقيل؟ وبعضهن بعض الأخوات تقول لأني ما أستطيع مع الذهاب والإياب ويعني أعمال الحج ومناسك الحج يثقلني هذا الغطاء الثقيل، فهل أخذ مثلا غطاء خفيف من أجل التنفس والذهاب والإياب، أو أنها لا يباح لها ذلك؟
هذا من تسويل الشيطان، هذا من تسويل الشيطان، وإلا فإن رب العزة والجلال أرأف بعباده من أن يلزمهم بما يكون مضرا بهم. والذي نصيب به المرأة ألا تكثر الذهاب والإياب في مواطن الحج، وتقتصر على الذهاب إلى ما هو واجب عليها، وإذا كانت تعجز عن الرؤية فيمسكها من يكون قادرا على الرؤية. وحجاب المرأة الذي تتقرب به لله عز وجل من أولى المواطن بالمحافظة عليه، تلك المواطن الفاضلة الذي يكون فيه النسك.
ما دمنا في هذا الكلام وهذه المسألة شيخنا حفظك الله، ما رأيك فيما يفعله بعض النساء من أخذ عباءة مزينة فيها تطريز أو تلوين أو زينة أو نقوش أو أشكال أو كريستال أو غيرها مما تعتاد لبسه في غير الإحرام، فهل يجوز لها أن تلبسه في ذلك الموطن؟ وكذلك الألبسة ما تحت العباءة من بنطال أو زينة أو غيره قد تنكشف أحيانا في حال تجولها أو ذهابها أو إيابها أو ذهابها حتى لأداء النسك.
الواجب على المرأة أن تجتنب الزينة الظاهرة التي يراها الرجال الأجانب في خارج الإحرام وفي الإحرام من باب أولى، ولا يجوز لها إظهار شيء من الزينة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت، إنما قال ما ظهر، يعني بغير قصد، يعني بغير قصد. ولذلك على المرأة أن تحرص أن يكون جلبابها ساترا طويلا، وتحرص أيضا أن لا يبدو شيء من ملابسها الداخلية، سواء كان فستانا أو قميصا أو نحوه. وهكذا أيضا عليها أن تجتنب الثياب التي تكون مبرزة لأجزاء بدنها وأعضائها في أثناء إحرامها، فتجتنب العباءة الضيقة، وتجتنب العباءة التي تكون على الكتف تضع عباءتها على رأسها كما هو الشأن في سلفنا الأول، بحيث لا يبرز شيء من أعضاء البدن. وهكذا أيضا بعض النساء قد يقول بأنني أضع نقابا في مرتبة أولى ثم أضع سادلا في المرتبة الثانية، نقول لا يجوز ذلك، لأن النقاب ما تمنع المرأة المحرمة منه، ولو لبس الإنسان الرجل فنيلة ولبس الرداء عليه لم يجوز له ذلك. فهكذا بالنسبة للمرأة، عليها أن تغطي وجهها بالسادل الذي يستل على الوجه، ولا يجوز لها أن يكون في لباسها شيء من هذا النقاب.
جميل. ما دمنا في مسألة التحلي ومسألة الزينة تدخل كذلك بالنسبة للمرأة، بالنسبة للكحل وبالنسبة لما يوضع على الشفاه وبعض المساحيق، هل تمنع منه المحرمة أو لا؟
الاكتحال على نوعين، اكتحال مطيب فهذا من محظورات الإحرام، وإذا فعلت المرأة متعمدة فعليها فدية أذى، وأما بالنسبة لغير المطيب فهو من مواطن الخلاف بين الفقهاء، واجتناب المرأة المحرمة له أو لا. وأما بالنسبة لأنواع الزينة التي تكون ذات ألوان، سواء بوضع المناكير على يدها أو وضع البودرة على شفايفها أو بوضع المكياج على وجهها، فهذا لا يجوز للمحرمة أيضا صنعه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الطيب في حق النساء لون أكثر منه رائحة، والشريعة قد نهت المرأة عن التطيب. لكن لا بأس أن تضع المرأة الخضاب قبل دخولها في الإحرام، وبل هذا من الأمور المستحبة وقد فعله بعض النساء الصحابة. كذلك أيضا بالنسبة لأنواع الصوابين، الصابون المعطر لا تستخدمه المرأة ولا يجوز، لكن لو كان هناك شيء من المساحيق يقطع الرائحة بدون أن يكون يقطع الرائحة الكريهة بدون أن يكون معه طيب فلا حرج فيه، ويجوز للمرأة استعماله كما يجوز ذلك للرجل. وأما بالنسبة لنوع الثياب، بعض النساء يظن أن المرأة المحرمة تلبس ثيابا ذات لون معين، ومثل هذا ليس له أصل، وإنما تلبس المرأة المحرمة أي ثياب تتيسر لها ولا حرج عليها في مثل ذلك. وأما بالنسبة للصابون المعطر تجتنبه المرأة، وهكذا المناديل المعطرة تجتنبها المرأة كما هو الحال في حق الرجل. كذلك بالنسبة للحلي، لو كان على الرجل خاتم فالأظهر أنه لا بأس فيه إذا كان الخاتم مباحا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع خاتمه من أجل الإحرام، فدل هذا على جواز لبس الخاتم بالنسبة للمحرم. ومن هنا يظهر أن قول المالكية بأن المحرم لا يلبس المحيط قول مرجوح، لعدم ثبوت خلع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه حال الإحرام. نعم.
حفظك الله، ذكرتم الخضاب بالنسبة للمرأة، وقد تعرضنا في حلقة الماضية عن مسألة الحنة وما يوضع على الرأس. بالنسبة إذا قلنا في المرأة للخضاب، بعض الناس يطلق الخضاب على النقوش المرسومة على اليدين بالحناء، هل يجوز للمحرمة أن تفعل هذا؟
إذا كان ذلك قبل الدخول في الإحرام فلا بأس به، بشرط ألا تظهره عند الرجال الأجانب، هي لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها عند الرجال الأجانب. إذا لم يكن محسنا مجملا فكيف بعد وضع هذا الحنة فيه؟ وأما بالنسبة لما بعد الإحرام فإن المرأة تجتنب الخضاب، لأن طيب المرأة هو في اللون كما تقدم، ليس بالرائحة المجردة. من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بالتبرع بالدم لا حرج على الرجل أو المرأة أن يتبرعوا بالدم، ومثله لو كان هناك جروح فإنه إذا بط الجرح أو وضعت عملية في الجروح فإن هذا لا يؤثر على الإحرام. هكذا أيضا في الختان، في قطع الأعضاء، هكذا أيضا في الحجامة لا تؤثر على الإحرام. ومن الأمور المتعلقة بهذا التجارة، فلا بأس أن يتاجر المحرم، وهذا من الأمور المباحة، وذلك لقوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وينبغي أن يلاحظ في ثلاثة أمور: الأمر الأول ألا تشغل التجارة عن أمر واجب أو مستحب، والثاني ألا يكون هناك استغلال للحجيج في أمور التجارة بحيث تباع السلع بأسعار باهظة، وأن يقصد نفع نفسه. وقد ورد عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكري نفسه في الحج فأجاز ذلك ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذه الصلاة نختم حلقتنا هذه، ويكون ختام لقائنا مع شيخنا العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري في برنامج تيسير الفقه. بعد شكر الله عز وجل نشكر لشيخنا ما قدمه، نسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، اللهم آمين. شكرا لكم على متابعتكم مشاهدينا. نكون بهذه الحلقة قد أنهينا الكلام والحديث في مسألة إحرام المرأة. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الموفقين بإذن الله جل وعلا. ندخل معكم بإذن الله في الحلقة القادمة في باب الفدية ومسائله وأحكامه. اللهم إنا نسألك أن تبقينا وأن تحيينا حياة طيبة وأن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بختم هذا اللقاء نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله جل جلاله في حلقة قادمة. دمتم بخير وأنتم على صحة وسلامة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم لعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا